بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المحلة من أخ رمز نفسه بألف، يقول: بين الحين والآخر يكثر الكلام والخلاف بين المسلمين في توقيت صلاة الفجر، وأن هذا التوقيت المعتمد في بلاد المسلمين اليوم لصلاة الفجر بخلاف التوقيت الشرعي، وأنه متقدم عنه بوقت طويل اختلفوا في تقديره، فما توجيه فضيلتكم حول هذه المسألة بارك الله فيكم؟
الحمد لله رب العالمين. الحقيقة هذه المسألة مسألة كما ذكر أخونا السائل تتكرر بين الحين والآخر، ويحصل الخلاف والنزاع بين الناس في ذلك، فقائلون بأن هذا التوقيت إنما هو متقدم وينبغي أن نتريث كم اختلف القائلون بذلك على أقوال وعلى توقيتات بحسب ما ظهر لهم من نظر، وقدموا على هذا القول أقوالا لبعض أهل العلم، ومنهم من قال بأن التوقيت الموجود الآن التوقيت الحالي في العالم الإسلامي إنما توقيت معتبر معتمد قد اعتمده أهل الاختصاص ولا إشكال في ذلك، وكل يقدم قوله ويقدم حجته التي يقول القائلون بأن هذا الوقت متقدم إنما معتمد في ذلك على النظر، اذهب وانظر وسترى هذا الأمر بينا، اذهب بعيدا عن الأضواء بعيدا عن البلدان بعيدا عن الأتربة بعيدا عن كذا وسترى هذا واضحا جدا جدا. وإذا نظرنا إلى العالم الإسلامي وجدناه يعتمد هذه التوقيتات مع وجود أهل العلم، لكن قد يقول أيضا هناك من أهل العلم المعتبرين من خالف في ذلك، فما هو الحقيقة القول الذي نختاره في هذه المسألة ونقدمه ونتدين الله سبحانه وتعالى به؟ الحقيقة بحثت كثيرا جدا في هذه المسألة ولملمت جاهدا بفضل الله سبحانه وتعالى أطرافا كثيرة في هذا، واطلعت على كلام الفريقين القائل بتقدم التوقيت أو بأن هذا التوقيت توقيت سليم سديد، ووجدت أن للأمر أساسا وأصلا، وأن من وقف عند هذا الأساس والأصل وتحرى هذا المناط تبين له بعد ذلك إن شاء الله تعالى الراجح من القولين، ألا وهو هذا المناط الذي يتضمن الوقفة الأولى مع توقيت الفجر والانطلاقة من معنى الفجر، من معنى الفجر، فإن الذين قالوا بتقدم هذا التوقيت رأوا أن الفجر لابد أن يعتمد فيه معناه اللغوي، ولابد أن نحقق هذا حيث إن القرآن قد نزل بلسان عربي مبين، فالفجر ما معناه؟ ما معناه؟ ما معنى الفجر؟ فلابد أن نحرر هذا، ولهذا كان معتمدهم على الفجر الوارد في اللغة والوارد في المعاني المعتمدة للفجر، وساقوا على ذلك أدلة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يظنون أن هذه الأدلة تدعم هذا الدليل اللغوي ولا تخالفه كما سأذكر لكم كلامهم. وأما الفريق الثاني قال ليس المعتمد هو معنى الفجر في اللغة، لأن القرآن قد علق الأمر لا على كل الفجر ولكن علق الأمر على بعضه، فقال الله سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، لا كل الفجر، فكان المنطلق الأول والوقفة الأولى، وأرجو أن ينتبه إخوان لهذا، الوقفة الأولى مع معنى الفجر، ومنه تفرع القولان، انتبهوا، ما معنى الفجر؟ ما معنى الفجر؟ فالذي رأى أن الفجر هذا متقدم يرى أن معنى الفجر هذا ليس هو المتحقق في الفجر يوم الذي تعتمد عليه المواقيت الموجودة، وقدموا على ذلك بعض النصوص، قالوا بأن هذه النصوص تدعم هذه المعاني اللغوية، ولهذا نقف الوقفة الأولى مع معنى الفجر، وأقدم على وجه الخصار معنى الفجر لغة في أشهر كتب اللغة. قال ابن منظور رحمه الله تعالى: الفجر ضوء الصباح وهو حمرة الشمس في سواد الليل، وهما فجران، أحدهما المستطيل وهو الكاذب الذي يسمى ذنب السرحان، والآخر المستطير. الأول المستطيل باللام، والآخر المستطير وهو الصادق المنتشر في الأفق، المنتشر في الأفق، الذي يحرم الأكل والشرب على الصائم ولا يكون الصبح إلا الصادق. إذا كان الوقت الصحيح يقال الصبح. قال ابن فارس: الفاء والجيم والراء أصل واحد، وهو التفتح في الشيء، من ذلك الفجر، انفجار الظلمة عن الصبح، ومنه انفجر الماء. وقال الأزهري: فالفجر أصله الشق، ومنه أخذ فجر السكر وهو بثقه، ويسمى الفجر فجرا لانفجاره، وهو انصداع الظلمة عند نور الصبح. وفي القاموس المحيط انصداع الظلمة عند نور الصبح. وفي القاموس المحيط: الفجر ضوء الصباح وحمرة الشمس، وقد انفجر الصبح وتفجر وانفجر عنه الليل وأفجر دخلوا فيه. وبناء عليه قال القائلون بتقدم وقت الفجر الصادق عن وقته الشرعي، بأن صلاة الفجر لا يدخل وقتها حتى تظهر هذه العلامات الثلاث. قالوا بناء على هذا المعنى، العلامة الأولى لابد أن يوجد أثر الضوء مرتفعا في الأفق حتى ينفجر الفجر ويستطير بياض النهار في السماء حتى يغشى كل خيط أسود منه، والثانية حتى يعترض الأحمر في الأفق، والثالثة حتى ينفتح البصر على الأرض حتى يرى مواقع النبل، أي ينتشر ضوء في الأسواق ورؤوس الجبال. هذا معتمد، إن حصلت على من هذه العلامات فقد دخل وقت الفجر. يبقى إذن صار المعتمد على ماذا يا إخوان؟ صار المعتمد واحد بأن وقته وقت وجوده وقت أن وقت الفجر هو وقت وجود أثر الضوء مرتفعا بالأفق. الثاني بأن من حدوده بأن بداية انتشار ضوئه في بأن بدايته هو انتشار ضوئه في الأسواق ورؤوس الجبال. الثالث بأنه لا يبدأ إلا إذا كان لونه أحمر، وهذا سنبينه. طيب، هل هذا الكلام هو المعتمد عند القائلين بأنه لا يلزم ذلك؟ لأنكم تتحدثون عن ماذا؟ تتحدثون عن فجر في اللغة وليس فجرا في الشرع، فإن الشرع قد علق ذلك على قوله سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فقالوا بأن دخول وقت الفجر الصادق ليس منوطا بالفجر الكامل الذي قدمت معناه اللغوي والذي لسنا بحاجة له، وإنما الذي عليه متقدم أهل العلم من المفسرين والفقهاء واللغويين أن أول وقت وجوب الصوم ومشروعية الصلاة يكون بتبين أول إضاءة بيضاء في موقع طلوع الشمس، وقبل أن يتغير أول إضاءة بيضاء في موقع طلوع الشمس، أول إضاءة بيضاء وليس النور الأبيض، وقبل أن يتغير لونها بحمرة أو صفرة، بل وقبل أن تتجاوز سماكتها سلك الخياطة، سلك الخياطة، وبشرط أن يقترن بها ظلمة الليل ملاصقا لها من أعلاها على شكل خيط آخر يتصف بالسواد، لأن هذا هو الذي دل عليه القرآن في قوله تعالى: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. أنا أنقل هذا الذي أنقله في عبارات كثيرة جدا هي من النقل عند أصحاب هذا القول وأصحاب هذا القول، يعني ليس هذا من إنشائي وإنما نقلت من كلامهم. قال ابن جرير في تفسيره: وأما قوله من الفجر فإنه تعالى ذكره يعني حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود الذي هو من الفجر، وليس ذلك جميع الفجر. هذا ابن جرير يقول حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود الذي هو من الفجر، وليس ذلك جميع الفجر، ولكنه إذا تبين لكم أيها المؤمنون من الفجر ذلك الخيط الأبيض الذي يكون من تحت الليل الذي فوقه سواد الليل، فمن حينئذ فصوموا ثم أتموا صيامكم من ذلك إلى الليل. وبمثل ما قلنا في ذلك كان ابن زيد يقول، وذكر عن ابن زيد كما سننقل عنه بعد ذلك. إذن هنا مناط النظر في إيه؟ هل الفجر المعتبر هو تلك الإضاءة التي تعم وهذه الحمرة وكذا، هل هو المعتبر وبالتالي الذين ينظرون اليوم ينظرون لتحقق هذه الصفة، أم المعتبر هو تلك البداية التي تكون خيط أبيض من خيط أسود؟ وعليه قالوا بأن تحديد وقته بأثر الضوء مرتفعا بالأفق فلا يصح. لماذا؟ لماذا لا يصح؟ لأنه بهذا الارتفاع، بهذا الارتفاع لو ارتفع الضوء بهذا الارتفاع سيذهب الخيط الأسود الذي جعل الله وجوده شرطا لبداية وقت الصيام. انتبهوا يا اخوان، يقولون أنتم الآن تقولون لابد من وجود أثر الضوء مرتفعا بالأفق، طيب هذا سوف يذهب معه الخيط الأسود الذي جعل الله وجوده شرطا لبداية وقت الصيام. قالوا أيضا ومن حددوا بأن بدايته انتشار ضوئه في الأسواق ورؤوس الجبال فقد أخطأ، لأن حجم الخيط الأبيض بهذا سيكون قد اتسع وصار فوق كونه خيطا دقيقا. يبقى قولكم بانتشار الضوء في الأسواق ورؤوس الجبال غير معتبر. ليه؟ لأنه لابد من الحفاظ على الصفة الشرعية وهو كون الخيط دقيقا. طيب ومن حدده بأنه لا يبدأ إلا إذا كان لونه أحمر؟ قالوا أيضا هذا مخطئ. قالوا ليه؟ لأنه خلاف ما وصف الله في كتابه حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. وأما الحديث الوارد في مسألة الحمرة فقد ضعفه الدارقطني، ثم إن الحمرة لا تشوب البياض إلا بعد ارتفاعه واكتماله كما قال الخطابي وكما هو مشاهد في الطبيعة. وعلى فرض صحة الحديث فيكون المراد الفرق بين الفجرين للفرق بين الليل والنهار، فإن الله قال حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. قالوا وبهذا يتبين أن ما علقوا عليه وما تمسكوا به من مطلق تعريف الفجر عند العرب أنه غير صحيح، لأن الله لم يجعل حد بداية الصوم طلوع الفجر الكامل الذي تشبه حمرة وينتشر نوره في الأسواق، وإنما جعل حد هذا طلوع أول الفجر، طلوع أول الفجر، فليس الحد طلوع الفجر بل طلوع الخيط الأبيض من الفجر، ولابد أن يكون معه أيضا الخيط الأسود. إذن تعليقهم على ارتفاع الضوء بالأفق، أثر الضوء مرتفعا بالأفق، هذا لا يصح. تعليقهم على انتشار الضوء في الأسواق، هذا لا يصح. تعليقهم على يكون لونه أحمر، هذا لا يصح. وكل هذا على خلاف الشرط الشرعي والوصف الشرعي الذي ذكر الله عز وجل في كتابه. إذن هذا مناط إيه؟ مناط الاختلاف. ولهذا يذهب هؤلاء الآن ينظرون فيقول الوقت متقدم أو الوقت كذا وكذا، بناء على ماذا؟ على وصفهم هذا الذي وصفوه في اعتبار الفجر في اللغة، وأخضع له بعض هذه الأحاديث التي هي صحيحة غير صريحة في بعضها أو صريحة غير صحيحة في بعضها. طيب الوقفة الثانية، هل هذا يا شيخ الذي قررت أنت الآن من أن مناط الخلاف فعلا يرجع إلى مسألة الصفة، إلى مسألة الصفة في الضوء وفي كذا؟ نعم. طيب هل لك أن تبدأ لنا بذكر كلام بعض العلماء الذين ذكروا بأن هذا الوقت متقدم وأنهم فعلا أناطوا الحكم بهذا الوصف الذي ذكرته؟ أقول إليك ذلك، فإن أكثر هؤلاء الذين يستدل بهم المستدل كلام العلامة الألباني رحمة الله عليه، وكذلك كلام أيضا العثيمين، وكذلك كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وكذلك كلام تقي الدين الهلالي في بحثه الطويل. خذ مثلا بعض مقتطفات تدل على أن هؤلاء فعلا إنما علقوا الكلام على هذا الوصف. قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى في سلسلة الصحيحة، قال فالفجر عند سطوع النور الأبيض وانتشاره في الأفق، انظر التعليق عند سطوع النور الأبيض في الأفق. وقال أيضا في فتوى له يبين فيها التوقيت الشرعي وأن خروج بعض الناس عنه بسبب اعتمادهم على التوقيت الفلكي، ثم حد الشرعي بقوله وكلوا واشربوا حتى تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وحديث فكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر، وبين أنه لا منافة بين وصفه صلى الله عليه وسلم لضوء الفجر الصادق بالأحمر ووصفه تعالى إياه بقوله الخيط الأبيض، لأن المراد والله أعلم، يقول الشيخ الألباني بياض مشوب بحمرة، أو طارة يكون أبيض وطارة يكون أحمر، يختلف باختلاف الفصول والمطالع. هذا كلام الشيخ الألباني، سطوع النور الأبيض وانصرف الأخر. طيب، ثم قال أيضا شيخ تقي الدين الهلالي في مبحث له معروف ومنشور، وهو يبين الخلاصة في كون هذا التوقيت المعمول به متقد ببلاد المغرب نصف ساعة. طيب، معتمد الشيخ تقي الدين الهلالي على ماذا؟ قال وأوسط الأقوال الذي نفتي به ونعمل به أخذا من هذه الأحاديث كلها. يبقى كل ما قال الشيخ خرج منه بخلاصة، ما هي؟ قال أن الفجر الصادق الذي يحرم الطعام على الصائم ويحل الصلاة هو كما قال النبي الفجر الأحمر، أي الذي يشوب بياضه حمرة المعترض في الأفق، الذي يملأ البيوت والطرقات ولا يختلف فيه أحد من الناس، يشترك في معرفته جميع الناس، أما غير ذلك كالفجر الذي يعنيه المؤقت المغربي فإنه باطل، لا يحرم طعاما على الصائم ولا يحل صلاة الصبح، ونحن نتأخر بعده أكثر من نصف ساعة حتى يتبين الفجر الصادق. فهذا الذي ندين الله به، اللي هو إيه؟ الذي يملأ البيوت والطرقات، كما قلت لكم كل هذا المعتمد بناء على اللغوي وبعض الحديث التي ظنوا أن مسألة الحمرة إنما تكون عند ذلك. طيب، أيضا من هؤلاء الذين قالوا هذا الكلام الشيخ رشيد رضا بعدما كان له رأي ثم رجع، قال إن نص الآية ينوط بدء الصيام بأن يتبين للناس بياض النهار فاصلا من سواد الليل، بحيث يراه كل من وجه نظره إلى جهة المشرق، وقيل بحيث يرونه في طرقهم وبيوتهم ومساجدهم. هذا انتقال عن الوصف الشرعي حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. يبقى شرط لذلك انتشارا، شرط لذلك ضوءا واسعا. قال هذا تعليق هؤلاء الثلاثة أشهر ثلاثة، واستدلوا على ذلك أيضا بكلام من الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال من البدع المنكرة ما أحدث في هذا الزمان من إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث ساعة في رمضان، وإطفاء المصابيح التي جعلت علامة لتحريم الأكل والشرب على من يريد الصيام، زعما ممن أحدثه أنه الاحتياط في العبادة ولا يعلم بذلك إلا أحد الناس. فتح الباري استدلوا بكلام هذا، فدل على أن ابن حجر رحمة الله عليه يرى بأن هذا التوقيت متقدم بثلث الساعة، ورد واستدلوا أيضا بكلام العثيمين، نذكر كلامه ثم نذكر ردهم، استدلوا بكلام للعثيمين في شرح رياض الصالحين والشرح الممتع ومؤداه، قال ولهذا لا ينبغي للإنسان في صلاة الفجر أن يبادر في إقامة الصلاة وليتأخر نحو ثلث ساعة أو 25 دقيقة حتى يتيقن أن الفجر قد حضر وقته. وقال في الممتع ولكن هذه التقويمات تختلف، فأحيانا يكون بين الواحد والآخر إلى 6 دقائق وهذه ليست هينة. هذا كلام الشيخ العثيمين. يبقى كلام الشيخ الألباني، كلام الشيخ تقي الدين الهلالي، كلام الشيخ العثيمين، كلام الشيخ رشيد رضا، فتوى ابن حجر وغير ذلك من كلام يحوم حول هذا، وقد اختلفوا في هذه التقديرات والتوقيتات. وقال الذين بأن هذا الوقت وقت صحيح، بأن تعليق كل هؤلاء الكلام من الشيخ الألباني وتقي الدين الهلالي ورشيد رضا وكذا إنما هو على الفجر اللغوي وليس على الفجر الشرعي، فإن كل هذا يتنافى مع الحد الشرعي، فقد أقاموا الحكم على الفجر وليس على بعض الفجر، أقاموا الحكم على كل الفجر وليس على بعض الفجر، والواجب إقامته على البعض لا على الكل، ويدل على ذلك كلام هؤلاء العلماء. أما ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى فقد قال وأما قوله من الفجر فإنه تعالى ذكره، يعني حتى تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود الذي هو من الفجر، وليس ذلك جميع الفجر،
ولكنه إذا تبين لكم أيها المؤمنون من الفجر ذلك الخيط الأبيض الذي يكون من تحت الليل الذي فوقه سواد الليل لا بد يكون في سواد، فمن حينئذ فصوموا ثم أتموا صيامكم من ذلك إلى الليل. ثم ذكر عن ابن زيد أيضا في قوله تعالى حتى تبين لكم أي الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، قال ابن زيد ذلك الخيط الأبيض هو من الفجر نسبة إليه وليس الفجر كله. انتبهوا يا أخواني، أنا لا أريد أن الواحد منكم يطالع كلام البعض غير المتخصص في العلم والنقل لكلام العلماء، لابد أن نكون منصفين. فأنا بعض الشباب ينشر مثل هذا ينشره على النت ويذكره وكذا ويعتمد عليه، نعم كلام الشيخ الألباني على عينه وراسه، كلام الشيخ تقي الدين على عينه وراسه، كلام العلماء كونوا مع العلماء، لكن لا تكونوا مع الشباب الذين قد يأتون لكم بصور ومقاطع وأشياء وأنا ذهبت وأنا رأيت. لابد أن ننظر منطلق الكلام، فمنطلق الكلام هو الفجر ولا بعض الفجر؟ فقال ابن زيد رحمه الله من الفجر وليس الفجر كله. فإذا جاء هذا الخيط وهو أوله وليس الانتشار، هو ليس على رؤوس الجبال وليس في الطرقات كما يقول هؤلاء، وهو أوله، فقد حلت الصلاة وحرم الطعام والشراب على الصائم. وقال ابن جرير وفي قوله وكل واشربوا حتى تمنكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، قال أوضح دلالة على خطأ من قال حلال الأكل والشرب لمن أراد الصوم إلى طلوع الشمس، لأن الخيط هذا كان قول عند بعض السلف إلى طلوع الشمس، لأن الخيط الأبيض من الفجر يتبين عند ابتدائي ده كلام ابن جرير ابتداء طلوع أوائل الفجر، وقد جعل الله تعالى ذكره ذلك حدا لمن لزمه الصوم في الوقت الذي أباح إليه الأكل والشرب والمباشرة، ابتداء طلوع أوائل الفجر. طيب أيضا قال الجصاص رحمه الله ولا خلاف بين المسلمين أن الفجر الأبيض المعترض في الأفق قبل ظهور الحمرة يحرم به الطعام والشراب على الصائم قبل الحمرة، ونقل الاتفاق فقال ولا خلاف بين المسلمين، فالتعليق على الحمرة ليس بصحيح، ولهذا لا يقال بأن هذا الخيط طارة يكون أحمر وأخرى تشبه الحمرة وثالثة يكون أبيض كما قال الشيخ الألباني، لأنه انتبهوا يا أخواني قال الفريق هذا، قالوا لأنه لو كان بهذه المثابة لما صح أن يبنى عليه ما جعله الله حدا فاصلا بين الحلال والحرام. لنا نعلق يا إخواني على الحمرة ولا على البياض، ولا على حمرة مشوبة ببياض؟ الشيخ الألباني يقول طارة يكون أبيض طارة يكون أحمر طارة يشوبه، طب إحنا نعلق على إيه؟ إذن وصف غير منضبط، والقاعدة الشرعية أن الأحكام تعلق على وصف غير منضبط وصف المنضبط. ثم أن هذه الحمرة لا تشوبه وقت طلوعه ووقت بناء الأحكام عليه، إنما تشوبه بعد ارتفاعه عن سمت الأفق وبعد اكتماله. يبقى هذا كلام الجصاص ونقل الاتفاق على هذا. أبو حيان قال وقوله من الفجر قال كلاما ثم قال وشبه بالخيط وذلك بأول حاله لأنه يبدو دقيقا ثم يرتفع مستطيرا، فبطلوع أوله في الأفق يجب الإمساك وليس فوق ذلك بظهور الضوء أو انتشار. هو ده ملحظ الخلاف، فالذين يرون الآن ويقولون هذا متقدم يلاحظون الفجر كله والضوء لا ابتداء، هذا هو مذهب الجمهور، يقول ابو حيان هذا هو مذهب الجمهور وبه اخذ الناس ومضت عليه الاعصار والامصار. يبقى ابو حيان نقل ان هذا ما اخذ الناس، والجصاص نقل انه لا خلاف بين الناس في ذلك. واما كلام العلامة العثيمين رحمه الله فهذا الذي قرأناه، ولكن اعلموا ان العثيمين رحمه الله تعالى قد رجع عن هذا الكلام وقال رحمه الله بعض الناس الآن يشككون بعض الناس الآن يشككون في التقويم الموجود بين أيدي الناس، يقولون إنه متقدم على طلوع الفجر، وقد خرجنا إلى البر وليس حولنا أنوار، ورأينا الفجر يتأخر حتى بالغ بعضهم. شوف العثمين يقول إيه، حتى بالغ بعضهم وقال يتأخر ثلث ساعة، بينما هو قال ثلث ساعة في الكلام الذي مضى وخمسة وعشرين دقيقة. لكن الظاهر أن هذا مبالغة لا تصح، أن هذا مبالغة لا تصح. والذي نراه شيخ العثيمين أن التقويم الذي بين أيدي الناس الآن فيه تقديم خمس دقائق في الفجر خاصة، وهذا محل اجتهاد. خمس دقائق، هذا مجموع الفتاوى ولقاء الباب المفتوح، وكان له رأي قديم رحمه الله تعالى. طيب، ما زلنا مع الضابط في الفجر الشرعي من الفجر. قال شيخ الإسلام تسميته لبياض النهار وسواد الليل بالخيط الأبيض والخيط الأسود دليل على أنه أول البياض، أول البياض الذي يتبين في السواد، أول البياض الذي يتبين في السواد، لازم لابد من بياض وسواد مع لطفه ودقته، فإن الخيط يكون مستدقا. هذا شرح العمدة كتاب الصيام. الفخر الرازي قال ويفسر الآية فإن قيل كيف يشبه الصبح الصادق بالخيط مع أن الصبح الصادق ليس بمستطيل والخيط مستطيل، جوابه أن القدر من البياض الذي يحرم أول الصبح، أول الصبح الصادق لا يكون منتشرا، لا يكون منتشرا، يبقى الذين شرطوا الانتشار مردود عليه. أول الصبح الصادق يكون منتشرا بل يكون صغيرا دقيقا، بل الفرق بينه وبين الصبح الكاذب أن الصبح الكاذب يطلع دقيقا والصادق يبدو دقيقا ويرتفع مستطيلا. فزال السؤال، ثم أفتى أيضا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى لما سئل هذا السؤال، يؤذن الفجر عندنا قبل طلوع الشمس بساعة وأربعين دقيقة، ونصلي صلاة الفجر بعد الأذان بعشرين دقيقة تقريبا، يعني قبل طلوع الشمس بساعة وعشرين دقيقة، هل صلاتنا موافقة للسنة؟ فأجاب الشيخ نعم الصلاة صحيحة إن شاء الله، لأن الغالب أن بين طلوع الفجر وطلوع الشمس ساعة ونصف تقريبا. طبعا هذا لا يمكن يستقيم مع الذين قالوا بتقدم الوقت، لا يمكن يكون ساعة ونصف تقريبا، لكن لو أخرتم من باب دلالة، لو أخرتم وصليتم قبل الشمس بساعة أو ساعة وخمس دقائق يكون أحوط وأحسن، والأذان قبل طلوع الشمس بساعة وأربعين دقيقة فيه تبكير وهو أذان قبل الوقت، فلو أخر وأذن قبل طلوع الشمس بساعة ونصف يعني أربعين دقيقة، يعني فيها زيادة عشر دقائق ممكن يكون إيه، هذا فوق الزائد يعني، يكون هذا أحوط، أحوط ما يلزم لدخول الوقت. فإذا كانت الصلاة قبل طلوع الشمس بساعة ونحوها فهو أحوط لأداء الصلاة في وقتها، لأن الغالب أن بين طلوع الفجر وطلوع الشمس نحو ساعة ونصف أو ساعة ونصف إلى خمس دقائق أو ما يقارب هذا، فالمؤمن يحتاط لهذا الأمر ولا يعجل لا في الأذان ولا في الصلاة، فالتأخير أحوط مثل هذا حتى يتأكد دخول الوقت. الشيخ صالح الشيخ عبد العزيز قال الشيخ المفتي الحالي رحمة الله عليه لما سئل في برنامج فتاوى على القناة الأولى حول ما أشيع أن تقويم أم القرى متقدم في الفجر 17 دقيقة، قال كل ما أثير حول تقديم أم القرى، تقويم أم القرى أن فيه تقدم بثلث ساعة أو أقل دعاية مضللة لا أصل لها، وكلها من أناس ما فقهوا الأمر. ثم قال كتب الشيخ ابن باز في حياته كتابا بأن تقويم أم القرى صحيح ومعتمد ولا غبار عليه، وبعث رحمه الله لجنتين إحداهما في الصحراء بعيدا عن الأضواء والأنوار، وأبلغوا سماحته رحمه الله أنهم رأوا طلوع الشمس وإشراقها على وفق تقويم أم القرى وليس في تقدم أو تأخر، وإنما هو مطابق للواقع. وقال فكل دعايات أو شائعات ضد تقويم أم القرى كلها لا أصل لها، وهو تقويم موثوق معول عليه. طيب، هذه النقطة الثانية بعجالة الحقيقة، يعني أنا لا أريد أن أترك شيئا من هذه وإن طالت معي، لكن أختم إن شاء الله بالنقطة الثالثة، وهي أننا بناء على أقوال الذين قالوا بتقدم الوقت هذا، تحسب الوقت عندهم ببناء على هذا؟ طبعا الوقت عندنا في التقويم كلها من أول الفجر إلى طلوع الشمس ساعة ونصف تقريبا، تنقص خمس دقائق تزيد خمس دقائق. أما على كلام هؤلاء فإنهم قالوا بالتقدم نصف ساعة، وبعضهم يقول 25 دقيقة، يعني إذن يبقى لنا الوقت كم ساعة على قريبهم، أو ساعة وخمس دقائق. فهل يا ترى إذا نظرنا إلى صفة الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، صفة الصلاة على عهد النبي وعلى عهد أصحاب النبي، نجد هذا الكلام صحيحا أم غير صحيح؟ أولا نضع ضابطا وضعته عائشة من رضي الله عنها حينما قالت كنا نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن، ثم ينقلبن إلى بيوتهن، حتى حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس. ده هذا بعد ختام الصلاة. فكان النبي يصلي بغلس وينصرف من الصلاة، ينصرف من الصلاة مع طول صلاته، ينصرف من الصلاة. تقول عائشة لا يعرفون أحد من الغلس. قال الداودي رحمه الله أي ما يعرفون أحد، أنساء أم رجال؟ والغلس هو بقايا ظلام الليل. إذن يخرج النبي بعد الصلاة الطويلة بغلس. طيب وبين الغلس والشمس لا يقل عن نصف ساعة أو 35 دقيقة، ده بين الغلس وطلوع الشمس. طيب 35 دقيقة، ثم أضف إليها من الأذان إلى الصلاة على عهد النبي، من الأذان إلى الصلاة النبي يؤذن للصلاة ثم يصلي، ثم يضجع بعد صلاة السنة حتى يأتيه المؤذن يعلمه بالإقامة. كم نأخذ؟ كم ثلث ساعة؟ 25 دقيقة. طيب 35 دقيقة مع 25 دقيقة، إذن معنا كم؟ معنا ساعة. معنا ساعة. ماذا بقي لصلاة النبي؟ وما صفة صلاة النبي؟ أقول لكم ما صفة صلاة النبي. عن أبي برزة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الغداة من 60 إلى 100. متفق عليه، متفق عليه. قال عبد الله بن السائب رضي الله عنه قرأ النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون في الصبح حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى أخذته سعلة فركع، فركع. طيب الصحابة، قرأ عمر بن الخطاب في الركعة الأولى 120 آية من البقرة، وفي الثانية بصورة من المثاني، والمثاني تقريبا من يونس إلى الفتح. وقال ابن حجر وقيل ما لم يبلغ 100 آية أو بلغه. قرأ الأحنف رضي الله عنه بالكهف في الأولى وفي الثانية بيوسف أو يونس، وذكر أنه صلى مع عمر رضي الله عنه الصبح بهما. ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الصلاة تحت باب ما يقرأ في صلاة الفجر قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن أنس أن أبا بكر قرأ في صلاة الصبح بالبقرة، بالبقرة، فقال له عمر حين فرغ كربت الشمس أن تطلع، قال لو طلعت لم تجدنا غافلين. ورواه البيهقي والطحاوي وغيرهما، وصححه ابن حجر في الفتح. كذلك الطحاوي ذكر هذا عن عمر. كذلك أيضا قرأ ابن مسعود 40 آية من الأنفال، وفي الثانية بصورة من المفصل قرأ، وهكذا. هذه القراءة هي الواردة عن سلف الأمة. وروى مالك في الموطأ عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي بسند صحيح أن عمر صلى الفجر فقرأ بصورة يوسف وصورة الحج قراءة بطيئة، وحتى لو طال هذا معنا إلى طلوع الشمس. يا ترى نقرأ البقرة في كم؟ ده بعد الأذان وصلاة السنة ثم نقيم الصلاة، نقرأ البقرة في كم؟ فمتوسط صلاة النبي بهذا نصف ساعة، و35 دقيقة إلى طلوع الشمس أدى 9 و5 دقائق، و25 دقيقة أو تلت ساعة قبل الإقامة أدى 1 ساعة ونصف. ولهذا أقولها بملء فيا، هات صلاة النبي وهات صلاة الصحابة واجعلها ساعة على ما تقولون. التوقيت الآن 1 ساعة ونصف تقريبا في بلدان العالم، تزيد 5 دقائق تنقص 5 دقائق، وأنتم تجعلون ذلك ساعة لأن الوقت متقدم نصف ساعة. احسب لي في أي وقت كيف تكون صلاة النبي ساعة، ساعة بانصرافه من الغلس وبصلاته السنة مع الاضجاع، وكان لا يسفر بالفجر إلا مر، كيف تكون إلا ساعة ونصف أو ساعة وخمسة وعشرون دقيقة؟ يبقى الأمر الثالث هذا البحث، انظر إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فستجدها كما قلت لك. الأمر الرابع والأخير، أن الذين قالوا بتقدم الوقت قد تناقضوا مما يدل على عدم صحة القول. فمنهم من قال الوقت متقدم 3 دقائق، ومنهم من قال الوقت متقدم 5 دقائق، ومنهم من قال 6 دقائق، ومنهم من قال 12 دقيقة، ومنهم من قال 15 دقيقة، ومنهم من قال 17 دقيقة، ومنهم من قال 20 دقيقة، ومنهم من قال 25 دقيقة، ومنهم من قال 30 دقيقة. حتى الشخص الواحد الشيخ الألباني يقول نقلا عن بعض الغيورين بأن أذان الفجر في بعض البلدان العربية يرفع قبل الفجر الصادق بزمن يتراوح من 20 و30، يعني يقول يتراوح، يعني حتى الواحد قد لا يجزم. وهذا التناقض دليل ضعف القول، وعليه فإنه من خلال كلام المفسرين حول الحد الشرعي للفجر الذي جعل الله في كتابه وكل شرب حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الأسود من الفجر، وكلام العلماء وتعليق أيضا القائلين بتقدم الوقت على الفجر في اللغة، واستدلوا بعض الأحاديث لا يصح بعضها، واختلافهم واضطرابهم في هذا وخروجهم عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك يجعلنا بعد نقلنا كلام هذين الفريقين، وقد نقلت كثيرا من كلام كل هذا الكلام بوسائط، بعد كل هذا أطمئن للقول بأن هذا الوقت وقت صحيح ولا ينبغي أن نختلف. ومن أراد أن يأخذ بالاحتياط ويتأخر الثلث ساعة والخمس دقيقة فلا بأس ولا حرج، لكن لا ينبغي الإنكار وإبطال صلاة المسلمين وتعريض صيامهم للخطر. وأما كلام ابن حجر فإنه انتقد ظاهرة هي تساوي في زماننا هذا ظاهرة الإمساك، تعرفون متى الإمساك؟ لكنه كان أذانا، فكانوا احتياطا، وليس هذا دائما، احتياطا قبل الفجر في رمضان يعلنون الأذان حتى يمسك الناس، وليس هذا بصحيح، وليس هذا توقيتا دائما. لذلك كل هذا وهذا الذي يتوافق مع كلام ولاة الأمور عندنا وكلام ولاة الأمور في العالم الإسلامي، فانشرح صدرا بهذا واطمئن لهذا، هذا جهد المقل، هذا ما عندي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، والله تعالى أعلى وأعلم.